أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في الاصطلاحات الخاصة بالحديث الضعيف، ووصل بنا الكلام فعلا إلى الاصطلاح الثامن، وهو قوله الثامن الموضوع. الحديث الموضوع، الوضع هو لغة من الجعل، الموضوع بمعنى المكذوب، المختلق، المصنوع من نفس الشخص. سيبين في الأثناء على أنه بالتالي الوضع يكون على أنحاء، إما أنه الشخص يأتي بهذا الحديث أصلا لم يذكره أحد، يأتي به من نفسه متبرعا، وقد أنه هنالك حديث ضعيف وهذا الحديث الضعيف بالتالي يأتي هو به، ينسبه إلى نفسه ويرويه، وقد يركب من حديثين شيء أصلا بالتالي مركبه، لكن بالتالي المادة هي موجودة بين الأحاديث، وهكذا من الأحاديث الموضوعة. بعد اتضاح المبدأ التصوري واتضاح التعريف، الحديث الموضوع بعد حكمه يكون واضح، حكمه يكون واضحا، أنه بالتالي أنه هذا قطعا ليس بحجة، وهو ماذا أضعف، وهو بالتالي أنه شر، تعبير الشهيد الثاني قدس سره بأنه شر أقسام الحديث الضعيف. إذا كان هنالك فرصة ومندوحة للعمل بالحديث الضعيف، مثلا على سبيل المثال أنه بحساب الاحتمال، تراكم الاحتمالات، قد يكون ممكن، لكن هذا الموضوع حتى لو كان مليون حديث موضوع بالتالي حساب الاحتمال لا يأتي، لأنه أصلا لا قيمة له. جيد. قال بمعنى أن واضعه اختلقه وصنعه لا مطلق حديث الكذوب، فإن الكذوب قد يصدق ويؤخذ به. الآن يقول حكمه، وهو حكمه أي الموضوع، شر أقسام الحديث الضعيف ولا تحل روايته، هاي بالتالي بلحاظ الحكم التكليفي، لا تحل روايته للعالم به. أسى الجاهل قد يعذر إذا لم يكن يعلم رواية وبالتالي ينقلها، لكن الذي يعلم بأنه موضوع بالتالي أن هذا الحديث لا يجوز بالتالي روايته، إلا مبينا لحاله من كونه موضوعا بخلاف غيره من الضعيف الذي يحتمل الصدق، حيث جوزوا روايته في الترغيب والترهيب التي هي ليست من قبيل ماذا الأحكام الشرعية، وكذلك ما يتعلق بالمباحث العقائدية والقرآنية. جوزوا العمل بماذا؟ بالحديث الضعيف كما مر سابقا، بناء على ماذا؟ على قاعدة شنو؟ على قاعدة أنه من بلغ، على قاعدة من بلغ. لكن هذا الكلام لا يأتي في الحديث الموضوع، لأنه أصلا لا يحتمل، لا وجود له، لا واقع له أصلا، ماكو حتى احتمال المطابقة لا، لا واقع لها. ويعرف الموضوع، عسى الآن بالتالي إحنا بالتالي كيف نضع أيدينا على الحديث ونقول أن هذا الحديث هو حديث ضعيف، هو حديث موضوع؟ ما هو المائز، ما هو بالتالي الفاصل اللي يميزنا أن هذا ضعيف أو لا، العفو موضوع أو لا؟ ويعرف الموضوع، اذكر هنا تقريبا في الثلاثة علائم تدل على ماذا، على أنه هذا الحديث موضوع. ويعرف الموضوع بإقرار واضعه بوضعه، ويقول أنا وضعت هذا الحديث، يعني وضعه تبرعا أصلا لا واقع له، فيحكم عليه حينئذ بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر، لا بمعنى القطع بكونه موضوعا لجواز كذبه في إقراره، وإنما يقطع بحكمه، فإن الحكم يتبع الظن الغالب، وهو هاهنا كذلك، ولولاه لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف الزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به اعترفا به. الآن يبين الشارح الشهيد الثاني قدس سره، يقول على أن الحديث الموضوع كيف يعرف؟ يعرف باعتراف من قبل الواضع. هسه الآن إحنا بالتالي راح نتعامل مع هذا الحديث الضعيف، وبالتالي هذا الحديث الموضوع، ونقول أنه هذا الحديث ليس بحجة أصلا، لا يمكن الاعتماد عليه، حتى وإن لم يكن لدينا قطع بماذا؟ بهذا الإقرار. إذ ربما هذا الإقرار ما له، أنه قد يكون كاذبا هذا الإقرار، بس هذا بحسب الفهم العرفي، أنه الإنسان بالتالي ما بالتالي يعني يقر على نفسه بشيء، يعني بالتالي يؤذي نفسه، والحال أنه كاذب. عادة الكذب يكون لجلب منفعة، دفع ضرر، أما أنه يأتي ويقر على نفسه كاذبا، هذا بالتالي أنه بعيد. لكن مع ذلك الشهيد الثاني قدس سره يريد أن يقول أنه إحنا بالتالي حتى وإن لم يكن لدينا قطع بأن هذا بالتالي فعلا هو واضع ووضاع، لكن إحنا نتعامل مع هذا الحديث على أنه بالتالي هو حديث الموضوع، حتى وإن لم يكن لدينا قطع بالإقرار الصادر من قبل نفس ماذا؟ نفس الراوي الذي وضع الحديث. وإلا حينئذ بالتالي إحنا إذا بالتالي أنه نرتب أثر ونقول أنه أن الإقرار قد يكون يحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون كاذبا في إقراره، حينئذ لا يبقى حجر على حجر. ليش؟ لأنه هذا الذي يقر بالزنا، وذلك الذي يقر بالكذب إلى آخره، لا نرتب عليه أثر، لا بد من ترتيب الأثر، لأن الغالب عندما يقر هو بالتالي ملتفت إلى إقراره، فلذلك لا بد من ترتيب الأثر، فيحكم عليه حينئذ بما يحكم على الموضوع، على الحديث الموضوع واقعا في نفس الأمر، لا بمعنى أنه بالتالي إحنا لا نأخذ بالحديث الموضوع لأننا حصل لدينا قطع بماذا؟ بالإقرار لاحتمال الكذب، لا، وإنما يقطع بالحكم أننا وإن لم نقطع بالموضوع، الموضوع أنه الظن الغالب أنه موضوع، لأنه بالتالي نفس الواضع أقر بذلك، لكن نقطع بالحكم. ماذا نقطع بالحكم؟ نقول على أن هذا حديث موضوع لا نأخذ به، وإلا إن لم نقطع بالحكم عند الإقرار بالموضوع، هذا سوف يكون ساريا في ماذا؟ في جميع الموضوعات، كما لو أن شخص أقر بالزنا، أقر بالفاحشة على هالكلام، هذا بالتالي إذا قلنا لا نقطع بالموضوع حينئذ، لا نقطع بالحكم حينئذ، لا نرتب الأثر، وهذا خلاف الواقع. جيد، فإن الحكم يتبع الظن الغالب حتى وإن لم يحصل هنالك قطع، لا، الظن الغالب غالبا أن الشخص إذا أقر على نفسه هو ماذا؟ هو صادق في ذلك، وإلا الإنسان بالتالي يجني على نفسه. شنو معنى جنايته على نفسه؟ معنى أنه يريد أن ماذا؟ يريد أن يخلص من تأنيب الضمير اللي موجود عنده، بالتالي هو صادق في ذلك. ولولاه، يعني لو لم نأخذ بالإقرار ونرتب عليه الأثر، ولولاه لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف ماذا؟ بالزنا، لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف ماذا به، وهذا في الواقع أنه ليس بتام. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني، وقد يعرف أيضا بركاكة الألفاظ ونحوها، بالتالي يعرف أن هذا الحديث موضوع من خلال الركاكة، أنه بالتالي تعابير، هذه التعابير لا يحتمل صدورها من منبع العلم والحكمة والعصمة، وبالتالي يعلم أن هذا الحديث هو حديث ضعيف. ولأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، ركاكة الألفاظ، من أنه موضوع، وإنما يقوم به منهم من يكون اطلاعه تاما، ذهنه ثاقبا، فهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدال على ذلك متمكنا. هذا الطريق لا بالتالي هو ليس طريق مفتوح لكل شخص، وإنما لخصوص ماذا؟ لخصوص الخبير، لخصوص الذي له ماذا؟ الذي له إتقان وقوة وتمييز وعلم، يعني العالم المجتهد اللي يستطيع ماذا؟ أن يميز هكذا، يقول أن هذا الحديث هو حديث ذو ألفاظ ركيكة وبالتالي يصل إلى أن هذا الحديث هو موضوع أن مثل هذه الكلمات لا تصدر ماذا؟ وهذه التعابير وهذه النصوص وهذه الكلمات لا تصدر من منبع العصمة. هذا بالتالي يحتاج إلى خبير في معرفة ذلك. مو كل إنسان بالتالي يستطيع أن يميز ركاكة الألفاظ عن قوتها. هذا بالتالي يكون مطلع ومتضلع في ماذا؟ في علم الحديث اللي هو الفقه الجامعي. ثم يذكر طريقا ثالثا قال: وبالوقوف على غلطه ووضعه من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني بمعنى العثور على الغلط، إذا عثرنا على غلطه في الحديث واشتباهه في الحديث فحينئذ يكون هذا الحديث ماذا؟ حديث موضوع. هسه وإن لم يقصد هو الوضع لكنه بالتالي هو اشتبه وخطأ. كلام شخص يتكلم بكلام، أنا أسمع هذا الكلام ماذا؟ أجعله رواية. أنا عبالي رواية، ما أدريني عبالي رواية. سهواي عندنا الآن لعلهم أسمع نقول هواي، يعني ربما أكو بعض المشهورات هي التي لا أصل لها، هي ليست رواية أصلا، ما موجود رواية، وإنما هو كلام بالتالي مشهور حصل فيه التعارف والتداول فيه، وإلا هو ليس رواية. كما في المقام: من كثر صلاته بالليل، يقول هذا وقع لثابت ابن موسى الزاهد في حديث: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فقيل: كان شيخ يحدث في جماعة فدخل رجل حسن الوجه، فقال الشيخ في أثناء حديثه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه. فوقع ماذا؟ اشتباه. فوقع لثابت بن موسى أنه من الحديث، أن هذا بالتالي حديث، شاف بالتالي أنه شيخ وبالتالي يتحلق حوله طلابه وبالتالي أنه يجلسون ويتدارسون العلم وذكر هذا. هو بالتالي إخبار على أن بالتالي الآثار الطيبة والأعمال الحسنة تظهر على ماذا؟ على محيا الشخص. الإنسان يشوفه بالتالي الإنسان المؤمن محياه الشف، محياه سمح طيب. هاي الآثار كل عمل له آثار في الدنيا وله أيضا آثار في الآخرة. فبالتالي ركب وجاء بهذا التعبير، هذا ما في مشكلة. هو الآن قاعد يعبر عن مشاعره في هذه القضية، لكن بالتالي فهم المقابل على أن ماذا؟ على أن هذا حديث، فروى ذلك والحال أنه ليس حديث. هذا أيضا يسمى بالحديث الموضوع، والحال أن الواضع بالتالي وضع هذا الحديث اشتباها وغلطا. جيد، هسه الآن ينتقل ويقول: أن الواضعون أصناف. أن الواضعون أصناف. الآن يريد أن يبين قدس سره أنه ما هو الغرض من أن الواضع يضع الحديث. لماذا يضع الحديث؟ هل هو يشتاق إلى جهنم؟ لماذا يضع الحديث؟ قال: والواضعون أصناف، منهم ومنهم إلى آخره. يقول: منهم من قصد التقرب به إلى الملوك وأبناء الدنيا، هذا بالتالي يريد يتقرب لغير الله تعالى، يضع الحديث بالتالي، وعاظ السلاطين وغيرهم يضعون الحديث ماذا؟ لأجل التقرب إلى الملوك، وحتى ماذا؟ يبرروا من خلال ما يضعونه وما يكذبون به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما يبررون به ماذا؟ أفعال الملوك وأبناء الدنيا. يذكر أمثلة مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي ابن المنصور وكان يعجبه الحمام الطيار إلى آخره. الأخوة إن شاء الله يقرؤون هذه الأمثلة، ما فيها أبحاث علمية. هذا أولا. ثانيا، أن سبب الوضع، لماذا يضع الواضع الرواية المكذوبة؟ ومنهم قوم من السؤال يضعون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث ماذا؟ يرتزقون بها، كما اتفق لأحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين في مسجد الرصافة. هؤلاء بالتالي يأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يضعون الأحاديث حتى شنو؟ يحصلون فلوس عليه. أيضا بالتالي هم يريدون الدنيا، لكن القسم الأول يريد الدنيا من جهة وهؤلاء يريدون الدنيا من جهة أخرى. هؤلاء الصنف الأول يريدون التقرب إلى الملوك وهو المعاذ السلاطين، وبالتالي أيضا يحصلون على الدنيا، هؤلاء يريدون المال. وأعظمهم ضررا من انتسب منهم إلى الزهد، فعلا هذا جدا خطير، على أنه بالتالي أنه هو يروي الرواية حال كونه قد تجلبب بجلباب ماذا؟ الزهد والتقوى، أنه آني تقي آني ورع، وبالتالي هذا أشد خطرا. ليش؟ لأن الناس بالتالي راح تتقبل من عند ماذا؟ الأحاديث، حتى وإن كانت ماذا؟ موضوعة. وأعظمهم ضررا من انتسب منهم إلى الزهد والصلاح بغير علم، فاحتسب بوضعه أي زعم أن وضعه حسبة لله تعالى تقربا إليه ليجذب بها قلوب الناس إلى الله تعالى بالترغيب والترهيب، فقبل الناس أحاديثهم الموضوعة موضوعاتهم ثقة منهم بهم، ثقة من الناس بماذا؟ بهؤلاء، وركونا إليهم لماذا؟ لظاهر حالهم بالزهد والصلاح. هذا أشد خطرا. ليش؟ لأن أحاديثه ستقبل حتى وإن كانت موضوعة ماذا؟ إكراما لزهده. الناس مش مدري، شوف أنه زاهد عابد تقي ورع إلى آخره. وهذا هو أخطر أنواع الرواة، أخطر الرواة الذين يروون الأحاديث. إذا إنسان عادي ويروي حديث موضوع قد لا يتقبل منه ذلك، لا يؤخذ منه ذلك، لكن إذا إنسان أظهر نفسه في مظهر التقوى والزهد، لا، هذا يكون تأثيره في الناس أكثر، وبالتالي تكون مقبولية رواياته أكثر، وبالتالي حتى لو كانت موضوعة. ويظهر لك ذلك من أحوال الأخبار التي وضعها هؤلاء في الوعظ والزهد، وضمنوها أخبارا عنهم، ونسبوا إليهم أفعالا وأحوالا خارقة للعادة. هم بالتالي من خلال أحاديثهم الموضوعة ماذا؟ يجرون النار إلى قرصهم، وكرامات لم يتفق مثلها لأولي العزم من الرسل، الله أكبر، بحيث يقطع العقل بكونها موضوعة. وإذا كانت كرامات الأولياء ممكنة، وإن كانت كرامات الأولياء ممكنة في نفسها. ومن ذلك الآن راح يذكر أمثلة على هؤلاء الذين بالتالي نسبوا لأنفسهم، بالتالي هم ظهروا بمظهر الزهد ونسبوا روايات أيضا لأنفسهم وكرامات لأنفسهم. من ذلك ما روي عن أبي اسم نوح ابن أبي مريم المزوري أنه قال له: من أين لك عن إكرمة عن ابن عباس إلى آخره. هذه الروايات أيضا الأخوة يقرؤونها، لا يوجد فيها أبحاث علمية. ثم يقول الشهيد الثاني قدس سره: ووضعت الزنادقة كعبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي أمر بضرب عنقه محمد ابن سليمان ابن علي العباسي، وبنان الذي قتله خالد، إلى آخره، إلى آخر كلامه. يقول أنه بالتالي يذكر الفرق التي وضعت الأحاديث الموضوعة، منهم الزنادقة، منهم بعد الغلات، بعض الغلات من للأسف من فرق الشيعة كأبي الخطاب، يونس بن ظبيان، يزيد بن الصائغ وأضرابهم أيضا وضعوا أحاديث، هذه الأحاديث في الغلو. واي بالتالي أنه الإنسان بالتالي بين الإفراط والتفريط، الحالة الوسطية بين الإفراط والتفريط، المبالغة والتضييع، أنه هي الحالة الطبيعية، لا أنه تصل الحالة إلى الغلو، وبالتالي الإنسان يخرج عن الحد الطبيعي، وبالتالي أنه يقع في ماذا؟ في مصائد الشيطان. هؤلاء أيضا وضعوا بعض الأحاديث في الغلو، وبالتالي تكون هذه الأحاديث بالتالي هي أحاديث موضوعة بغير جائزة. قال: والغلاة جملة، يعني ووضعت الزنادقة والغلاة جملة من الحديث ليفسد به الإسلام وينصر به مذهبهم، ويذكر أمثل على ذلك. ثم يقول قدس سره: ثم نهض جهابذة النقاد بكشف عوارها ومحو عارها ولله الحمد، حتى قال بعض العلماء: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. هنالك من تصدى لهذه الروايات وميزها ونقاها وشذبها وهذبها، وبالتالي هذا بالتالي هو تكنيف العلماء أمام هذه الأحاديث ماذا؟ الموضوعة. ثم قال: وذهبت الكرامية وبعض المبتدعة إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب. الله أكبر. ليش؟ لأنه بالتالي ذولا شنو يعني؟ أنه وإذا كان ترهيب وترغيب، كيف أنه يسمحون أن يضعوا الأحاديث؟ يعني يضعوها يجعلوها منهم، يعني هي أصلا ما هم ليس لها وجود، لكن المسوغ لوضعها هو ماذا؟ الترغيب والترغيب. القرآن ما شاء الله فيه ما فيه، روايات أهل البيت، بعد شنو إحنا بالتالي التراث العظيم اللي ورثناه عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ومن قبل القرآن الكريم كله وعظ وإرشاد، هل نحتاج إلى ماذا؟ إلى أحاديث موضوعة كي نسد به ماذا؟ كي نأتي به إلى الترغيب والترغيب، الترهيب والترغيب. شنو أكو عندنا نقص يعني في هذا المجال؟ قال إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب، ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا لهم عن المعصية، والحال بالعكس. الترغيب والترهيب لابد أن يكون على ضوء مصدر العلم ومنبع العلم اللي هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا كيف أرغبه من كلام من تبرعا مني؟ لابد أن يكون بالتالي هذا الكلام الذي فيه ترهيب وترغيب لابد أن يكون منطويا تحت ماذا؟ الحجة الشرعية، وإلا كيف بالتالي يحصل الهدف من ذلك؟ هذه شبهة عظيمة. واستدلوا بما روي في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي، استدلوا عجيب، استدلوا بهذا الدليل، ووجه الاستدلال: وهذه الزيادة قد أبطلها نقلة الحديث، أنه بالتالي هذه الزيادة الموجودة، يعني هذا الحديث بالتالي أنه فيه زيادة، وبالتالي أول الكلام على فرض ثبوته. وحمل بعضهم حديث من كذب علي على من قال أنه ساحر أو مجنون، بالتالي تصرفوا ماذا؟ تصرفوا بماذا في الحديث، في تأويل الحديث ومعنى الحديث. من كذب علي بمعنى من كذب علي أنا شخصي، أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكذب علي بمعنى أنه يقول أنه أستغفر الله أنه ساحر أنه مجنون، هذا معنى الحديث، مو معنى الحديث الذي يضع علي أحاديث، لا الحديث ناظر إلى شيء، هذا واقع تحريف للحديث، وهذا بالتالي تضليل في معنى الحديث. حتى قال بعض المخذولين إنما قال من كذب علي، ونحن نكذب ماذا؟ له لا عليه. عجيب، نحن نكذب لأجله لا عليه، فيكون ذلك ماذا؟ سائغا، يعني أنه من كذب علي بمعنى أنه كذب ماذا؟ لغير صالحي، أما أنه نكذب له فيكون ذلك جائز. هذا من العجائب والغرائب. جيد، وبالتالي يقول: نسأل الله السلامة من الخذلان. وحكى القرطبي في المفهم عن بعض أهل الرأي أن ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هم عجيب، القياس بالتالي أنه بالتالي كيف أنه يوافق القياس وتنسبة إلى النبي، وحتى وأن كان موافقا للقياس لكنه صلى الله عليه وآله وسلم قد لم ماذا يقوله، فعلى أساس أن تنسبه إلى النبي؟ هذا أيضا من الغرائب. ثم المروي يقول: تارة يخترعه الواضع، يجيب من جيبه من عنده تبرعا، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، كلام غيره ويجيبه، لكن هذا الكلام ما ثابت، بالتالي أنه يكون حديثا موضوعا إسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج حتى بالتالي يمشي، وحديث ضعيف يوخر هذا الطريق يجيب طريق من يمه، وهذا في الواقع هو وضع في الإسناد. وقد صنف جماعة من العلماء كتبا في بيان الموضوعات، للصغاني الفاضل الحسن ابن محمد في كتاب الدر الملتقط في تبيين الغلط، وهو كتاب جيد، يقول أنه الشهيد الثاني أن هذا هو الكتاب، كتاب جيد، ولغيره كأبي الفرج ابن الجوزي الذي هو دون الكتاب اللي هو للصغاني في الجودة، لأن كتاب ابن الجوزي ذكر فيه كثير من الأحاديث التي ادعي وضعها لا دليل على كونها موضوعة، وألحقها بالضعيف وإلحاقها بالضعيف أولى، وبعضها قد يلحق بالصحيح والحسن عند أهل النقد بخلاف كتاب الصغاني فإنه تام في هذا المعنى مشتمل على إنصاف كثير. واضح أنه هذا ترجيح من قبل الشهيد الثاني قدس سره لهذا الكتاب الذي يبين فيه الأحاديث الضعيفة. تتمة تتعلق بماذا؟ تتعلق بما تقدم من اصطلاحات الحديث الضعيف وأقسام الحديث الضعيف تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.